أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداه، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما، وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها. السابع والعشرون، أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو عين غنى النفس، فهو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، وغناها بمالها هو الفقر. الثامن والعشرون، أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. التاسع والعشرون، أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة، وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته.
أخ بعد وزوه؟
نعم.
ها؟
نعم حسن الله.
دفع الثلاثين
حسن الله
رحمه الله سبحان الله.
أقول ساعة هالعلم وساعة العقل وهال
حتى أفكر سبحان الله يؤتي فضلهم جزره تعالى أن يعلم سبحان الله سبحان الله. هذا كله شرح على المال يحرسك، العلم يحرسك، وأنت تحرس
بين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما. فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره، فهذان نظران للعقلاء. ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيستحق الذم، ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع القبائح والفضائح.
الله يجزاك الله خير. انت الوجه
لا باقي. وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من
بالنسبة للمعارضة بين يعني هذين النزعتين والتجاذب اللي يكون وقوف القلب والمعارضة بينهم، هذا في من يعني إذا غلب جانب السخاء فيكون يعني يكون بذله بمجاهدة وبشيء من يعني يحمل نفسه على البذل، ولا نفسه يعني تنازعه للإمساك. لكن من الناس من ليس كذلك، بل السخاء والبذل جبلة له، حتى إنه يفرح بالبذل، يفرح بالبذل، يقول المادح إذا ما جئته أبيات فيها والبحر من أي النواحي أتيته، يقول الشاعر يقول إذا ما جئته تجده متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يقم في كفه غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائل. أبيات وأكمل الناس في هذا هو رسول الله، أجود الناس، أجود الناس على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر. نعم. يوفق بين إيش؟ خلاص، إذا كان من يبذل المال طلبا للمدحة هذا ما ليس له إلا ما نوى، لكن من الناس من يكون محبا للجود ويكون قصده ولا يكون الباعث له على ذلك حب المدح وطلب الممدح من الناس، بل يبذل ذلك لله، هذا سبيل الكمل من المؤمنين، ولمن دونهم نصيب بحسب أحوالهم. نعم.
وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالبا يبكون ويشكون، وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم إن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتهم لذة أهل العلم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها، فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغني وتعبه
من لذة
الغنى وأدوم من لذة الغنى
الكتاب
الغني عندي
يمكن فمع
فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوم وأقوى وأدوم من لذة الغني، وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال، فجمعه وألمه دون ألمه، كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. 31 أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، إنما هي حال تجدده فقط، وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص، ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما في فقر، دائما في فقر مستمر غير منتقص، في فقر مستمر غير منتقص ولو ملك خزائن الأرض، ففقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب، وهذا بخلاف غني العلم والإيمان، فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده بل أزيد، وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل، للذة الحاصلة ولذة المرجو المطلوب،
للذة الحاصل
مستصحب للذة
حاصل، للذة الحاصل عندك كذا؟
اي نعم،
للذة الحاصل،
للذة الحاصل،
نعم مستصحب للذة الحاصل،
للذة، نعم للذة،
للذة الحاصل،
نعم
نعم،
للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به. 32 أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليهم، فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه، فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره، وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان. وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم. أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل علي، أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل علي، وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذر غالبا فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة، ولهذا قيل اتقي شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم وإشراكهم فيه والقدر المبذول منه وإشراكهم فيه والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول، بل يتجر به، فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس ماله يتجر به
رأس مال
فكالغني إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الوجه الثالث والثلاثون أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات، من الآفات والمحن، نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها، وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما، فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه، والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله، وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروا بهم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس، ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه، لكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى علمه حمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه، فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه، وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنتهم. فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والزوكرة والرياء وحب
الزوكرة تعلق عليها.
نعم، ذكر يذكر وهو عمل يقوم به المشعوذون لزجر الحيات حتى تستسلم، ثم كأن اللفظ أصلا صار عنوان الغشاشين والخدعين. حق
زوكرة. نعم،
رموه بالتلبيس والتدليس والزوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه، وهذا القدر من معادات أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف.
أمور طبيعية يعني لا سبيل إلى الخلاص منها.
الله. والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد.
لا إله إلا الله. نعم، النوع الثالث.
والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به. وكونه قد جعل بينه وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه، وغني العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. 34
اختصر هذا الوجه. ها؟
نعم
اختصر كثيرا. اختصر معاناة التي تحصل لصاحب المال بعد الزوال معروفة، الحسرة، الأسى والحزن على فوات المال، إن تلف ماله وهو حي، وإن كان أيضا عند فراقه بماله بالموت أيضا يتحسر ويأسف على ما يخلفه ينتقل عنه، ثم ما يتبع ذلك في الآخرة من المحاسبة. وأما العالم فهو إذا اتقى الله في ماله في علمه سيكون سببا لسعادته في حقيقة. حتى المال فما جمع بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه، في لفظ أتاه القرآن فهو يقوم بها آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا سلطه على هلكة في الحق، اللفظ الآخر فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكل منهما يعني في الحقيقة على سبيل النجاة، وكل منهما سعيد بماله، لكن تظهر آفات المال في حق من لم يقم بما أوجب الله عليه فيه، فهنا يصير المال وبال. نعم. وكذلك العلم، نعوذ بالله من علم الله. نعم.
والرابع والثلاثون: أن لذة الغني بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير، فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد، ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم، فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس، فهو مبتلى بهم، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينه وبينهم. فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاداة، وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقوية.
انتهى.
وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة. فأما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم
كذا عندك فضيلة أما إذا لم يكن
فإذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة، وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم.
يعني الفضيلة هي إيش؟ فهم.
أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم،
يعني المناسب في السياق مصلحة لهم، فضيلة
ما هي واضحة. نعم بعد وكل هذه منتفية
وكلها وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم. الخامس والثلاثون
يفعل هذا الله الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. لا إله إلا الله سبحان الله. الله يأمر نبيه مع ما آتاه من العلم يقول وقل رب زدني علما وقل رب زدني. كل هذا في الحقيقة هذه الوجوه في التفضيل كلها إنما تصدق في العلم الشرعي العلم النبوي العلم المنزل من عند الله. أما العلم العلوم الأخرى شبيهة بالمال. العلوم المادية هي مقصودها مادي هي شبيهة بالمال. يعني كل العلوم الأخرى هي وسيلة للمال. يعني نقول الهندسة والطب وكذا 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 من شتى العلوم هي وسيلة للمال. وبعض العلوم ما لها غاية إلا مجرد يعني التسلية مثل ما يقولون حب الاستقلاع. يعني كونك تعرف إن البلد الفلاني طولها كذا وعرضها كذا مثل علم الجغرافيا هل هذا وسيلة؟ ما هو وسيلة إلا من أراد أن له غرض في تلك البلاد أو له غرض في أو يستفيد من تعليم هذا العلم. لكن مجرد علم الجغرافي تجده ما له إلا مجرد الاطلاع مثل ما تعرف أن هذا الجبل طوله كذا وعرضه كذا ووزنه كذا. علوم ضحلة فضولية. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الخامس والثلاثون أن المال لا يراد لذاته وعينه فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ. أن المال لا يراد لذاته وعينه فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يروي ولا يدفي ولا يمنع وإنما يراد لهذه الأشياء.
لا هذا الحقيقة المال هذا ما هو بين هذا قصر المال على الأثمان. يعني هذا على أساس إن المال هو الأثمان
النقد يعني
النقود. أما إذا كان المال بمفهوم أعم فمنه الأثمان. وصحيح أن الأثمان لا تشبع ولا تروي ولا تكسي ولا تسكي ولا تدفي. هذا يمكن أن يعاي بها يعني شيء من هو من أحب الأشياء إلى الناس ها؟ وهو لا يؤكل ولا يشرب ولا يدفي ولا يلبس ولا إلى آخره. لكن إذا كان المال أحيانا يكون مراكب دواب يكون حروث
بيوت
مساكن مفهوم المال هو يعني هذا الوجه مختص بنوع من المال وهو من أهمها أو هو أهمها وهو طريق إلى سائر الأنواع مثل ما قال إنه يتوصل بها إلى تلك المنافع.
فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع وإنما يراد لهذه الأشياء فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذن أشرف منه وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها، وإنما هي دفع آلام فقط. فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح وليس
فلسفة. نعم، لا فيه وريشة، يعني اللباس منه ما يقصد من هذه المعاني دفع المؤذيات وستر العيوب، ومنها ما يقصد للزينة، فيه لذة وريش وريشة. نعم.
وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها، وإنما هي دفع آلام فقط. فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح، وليس فيها لذة زائدة على ذلك. وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل. وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب. ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررا، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به ألمه، فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما. وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء: كيف حالك معه؟ قال: أصبحت في داري بلياتي أدفع آفات بآفاتي. أصبحت في داري بلياتي،
في داري بلياتي
أدفع آفات أصبحت في داري بلياتي.
لا، ما تقول داري، لا تشبعها. في داري بلياتي
أصبحت في داري بلياتي.
أحسن.
نعم. أدفع آفات بآفاتي. وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي، وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل، شهوة البطن والفرج، ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. وهذه اللذة منغصة. وفي الحقيقة فلذات الدنيا في المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها
يباشرها الحس.
نعم. ويتحرك لها الحي، وهي الغاية المطلوبة من لذة المنكح والمأكل، وهي الغاية المطلوبة من لذة المنكح والمأكل، شهوة البطن والفرج، ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة.
لا حول الله، يعدد لك.
نعم.
الله الله، سبحان الله. لا لا حول. ولهذا أهل الجنة يعني نعيمهم خالص، ليس فيه مكدر ولا منغص، فهم لا يعانون في تحصيل المآكل قبل الأكل، ولا يعانون آثارا بعد الأكل، فأكلهم ارتذال فقط، لا يدفعون جوعا مؤلما، إنما يأكلون ويشربون ارتذالا بالمأكول والمشروب. وهكذا قل في أمر النكاح: فنساؤهم مطهرات من كل العيوب التي الحيض والبول وكذا والروائح الرديئة. سبحان الله، سيشرحها ابن القيم الله شيئا. نعم. يقول
وهذه اللذة منقصة من وجوه عديدة، منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنقصها، يوجب تنقصها.
الله أكبر. نعم.
ومنها أن
هذا كل ما ذكر الله الجنة في الغالب يذكر الخلود، هذا يرفع الخوف من الزوال. هم فيها خالد، هم فيها خالد، جنات عدن، يعني جنات إقامة.
الله.
نعم.
ومنها أنها ممزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام، مختلطة بالمخاوف، وفي الغالب لا تفي آلامها بطيبها كما قيل: قايست بين جمالها وفعالها فإذا
قايست بين جمالها وفعالها
قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي.
نعم.
ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأبحشها، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليهم، فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها. وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق، وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم، كما قيل: سأترك حبها من غير بغض ولا
سأترك حبها من غير بغض. نعم.
سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه
إيش؟ ولكن
لكثرة،
ولكن لكلمة سياك سمعش، ولكن كثرة الشركاء سأترك حبها من غير بغض ولكن
كثرة،
ولكن مش ولكن كثرة وما يستقيم إلا بل سأترك حب سأترك حبها. نعم.
سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه.
إذا وقع الذباب صار من الباب. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، سأترك حبها من غير بغض ولكن لي قتش. الشطر الثاني معالجة. نعم. بعد
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه.
نعم.
وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ فقال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. وقيل لآخر في ذلك فقال: ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له. ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها، وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل. فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة.
نعم.
فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه 10 أسواط وأعطاه 10 دراهم. ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك. ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط، فإن الإنسان يتضرر بثقله، فإذا قضى حاجته استراح منه. فأما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا. ومنها أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس، ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما. مثال لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقة وعجنه به لنفرت نفسه منه، ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. ثم إن لذته به إنما تحصل في
إبراهيم التصوير لو سقطت اللقمة بعد ما مضغها خلاص. سبحان الله. نعم.
فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه، ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع أصابع من في مجرى نحو الأربع الأصابع، فإذا فصل هذا عن ذلك المجرى زال تلذذه به.
يعني بس منطقة الذوق.
نعم.
إذا وصل حالة الراحة مع الوجود إلا إذا صار جائع جدا ويجد لذة إطفاء الألم. نعم.
فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به، فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة. فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها.
إن لله.
ولولا أن بقاءه موقوف على تناول الغذاء لكان تركه والحالة هذه أليق به، كما قال بعضهم: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي.
لولا قضاء جرى نزهت أنملتي.
لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب.
ما خلص السؤال كل شيء. خلص شيء تكلموا فيه. تخيل. لولا قضاء جرى نزهت أنملتي. نعم.
عن أن تلم بمأكول ومشروب.
نعم.
وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته، ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحيى من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا
وسترها
وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقدرة المتولدة منها. ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة، وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم
أو غلب المقيم، يعني لحظة على قصد.
وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم، وصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف، فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها. وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد، ولا كمال له بدونه.
إن الله بل فهمية يا الانسياق لا إله،
بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد، وهو لا يفطن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظهر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه. يسوم نفسه مع الأنعام السائمة، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وموقع هذه اللذة من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما، فإذا تمكن بالذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله، ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله. فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليها. وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية، ويعقب ضعف الأرواح واستيلاء العفونة على كل البدن وإسراع الضعف والخور إليه واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم
يعني كأنها لذاتها يعني. لكنها تكون خيرات وسعادات يعني باعتبار المآل، فالعقلاء والصلحاء يقصدون هذه الأشياء لمقاصد أخرى، فيتخذون هذه وسائل فتصير خيرات بهذا الاعتبار، باعتبار أنها وسائل لخيرات يعني مثل النكاح للإعفاف ولتحصيل النسل وما أشبه ذلك، مثل الأكل للاستعانة به على الطاعة. لكن من ذا الذي أقول يدرك هذه المعاني وتصاحب قلبه؟ أكثر النفوس تقف مع الحاضر، يعني شيء من شيء.
ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته.
هذا حال الكفار وحال يعني أيضا الشهوانيون كثير، لا حول ولا قوة. نعم.
أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم، ولا يقيمون له وزنا ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس. ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان. وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر، كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار.
سروره وزن حبة وحزنه
قنطار.
حزنه قنطار.
فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه